قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
موسى في مدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
نحمد الله تعالى أن رزقنا اللقاء بكم حول نوره المبين وحبله الممدود من السماء إلى الأرض، ونستنير معا بهدي القصص القرآنية.
في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل سنستمر في الحديث عن حياة نبي الله موسى عليه السلام، والتي تحدثت عنها الآيات 23 حتى 25 من سورة القصص، وهي تتناول حكايته عليه السلام عندما دخل مدين.
رفيقنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وإليكم استعراضا لمحطات اللقاء.
بداية نقدم لكم تلاوة مرتلة لهذه الآيات المباركة،
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في هذا الجزء من الحكاية.
ثم نستمع معا مستمعينا إلى الحوار القرآني بشأن الآيات مع خبير البرنامج،
لننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونتابع تفاصيلها.
ثم نختلف من معين علوم أهل البيت عليهم السلام في فقرة من هدي أهل البيت عليهم السلام، ورواية عن الإمام أبي جعفر الصادق عليه السلام.
وأخيرا مع باقة من الدروس والعبر المستقاة من القصة القرآنية.
فأهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا البرنامج.
مستمعينا مستمعاتنا، نواجه في هذه الحلقة مقطعا آخر من قصة النبي موسى عليه السلام، وهي قضية وروده عليه السلام إلى مدينة مدين. هذا الشاب الطاهر الذي لا يغش أحدا أمضى عدة أيام في الطريق، الطريق التي لم يتعود المسير فيها من قبل أبدا، ولم يكن له بها معرفة، وكما يقول بعضهم اضطر موسى إلى أن يمشي في هذا الطريق حافيا، وقيل إنه قطع الطريق في 8 أيام حتى لقي ما لقي من النصب والتعب، وورمت قدماه من كثرة المشي،
وكان يقتات من نبات الأرض وأوراق الشجر دفعا لجوعه، وليس له أمام مشاكل الطريق وأتعابه إلا قلبه المطمئن بلطف الله الذي خلصه من مخالب الفراعنة. وبدأت معالم مدين تلوح له من بعيد شيئا فشيئا، وأخذ قلبه يهدأ ويأنس لاقترابه من المدينة.
أجل مستمعنا الكرام، لنقف عند هذه النقطة ونستمع إلى القرآن الكريم كيف يصف لنا المشهد، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى آيات من سورة القصص ضمن برنامج القصص الحق، والآن نواصل تقديم هذا البرنامج.
مفردات.
أيها الإخوة والأخوات، يقول القرآن الكريم: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان. تذودان مشتقة من ذود ومعناها المنع، فهما إذن كانتا تذودان أغنامهما لأن لا تختلط بالأغنام الأخرى.
فحركة هذا المشهد هي عبارة عن حفنة من الشبان الغلاظ يملؤون أوعيتهم من الماء ويسقون الأغنام، ولا يفسحون المجال لأحد حتى يفرغوا من أمرهم، بينما هناك امرأتان تجلسان في زاوية بعيدة عنهم وعليهم آثار العفة والشرف. جاء إليهما موسى عليه السلام ليسألهما عن سبب جلوسهما هناك، وقال: ما خطبكما؟ أي ما شأنكما وما شغلكما هنا، ولما لا تتقدمان وتسقيان الأغنام؟
شق على موسى عليه السلام أن يرى هذا الظلم، وهو يريد أن يدخل مدينة مدين، فلم يتحمل ذلك كله، فهو المدافع عن المحرومين، ومن أجلهم ضرب قصر فرعون ونعمته عرض الحائط وخرج من وطنه، فهو لا يستطيع أن يترك طريقته وسيرته وأن يسكت أمام الجائرين الذين لا ينصفون المظلوم. فقالت البنتان: إنهما تنتظران تفرق الناس وأن يسقي هؤلاء الرعاة أغنامهم. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء.
مفردة يصدر مأخوذ من مادة صدر ومعناه الخروج، والرعاء جمع راع وهو سائس الغنم. ومن أجل أن لا يسأل موسى أليس لكما أب، ولماذا رضي بإرسال بناته للسقي مكانه، أضافت مكملتين كلامهما: وأبونا شيخ كبير، بمعنى هو لا يستطيع أن يسقي الأغنام، وليس عندنا أخ يعينه على الأمر، فلا حيلة لنا إلا أن نؤدي نحن هذا الدور.
فتأثر موسى عليه السلام من سماعه حديثهما بشدة، فأي أناس هؤلاء لا ينصفون المظلوم ولا هم لهم غير أنفسهم. فتقدم وأخذ الدلو وألقاها في البئر. يقال إن هذه الدلو كان يجتمع عليها عدة نفر ليخرجوها بعد امتلائها من الماء، إلا أن موسى عليه السلام استخرجها بقوته وشكيمته وهمته بنفسه دون أن يعينه أحد، فسقى لهما أغنامهما.
ويقال مستمعين الأفاضل إن موسى عليه السلام حين اقترب من البئر لام الرعاء قال: أي أناس أنتم؟ لا هم لكم إلا أنفسكم. وهاتان البنتان جالستان، ففسحوا له المجال وقالوا له: هلم واملأ الدلو. وكانوا يعلمون أن هذه الدلو حين تمتلئ لا يستخرجها إلا عشرة أنفار من البئر. ولكن موسى عليه السلام بالرغم من تعب السير في الطريق والجوع ملأ الدلو وسحبها بنفسه وسقى البغنام جميعها، ثم تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
أجل مستمعينا الكرام، إنه متعب وجائع ولا أحد يعرفه في هذه المدينة، فهو غريب. وفي الوقت ذاته كان مؤدبا، وإذا دعا الله فلا يقول: رب إني أريد كذا وكذا، بل يقول: رب إني أريد كذا وكذا، بل يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي إنه يكشف عن حاجته فحسب ويترك الباقي إلى لطف الله سبحانه.
أجل مستمعين الأفاضل، بدأ فصل جديد في حياة موسى عليه السلام عندما جاءته إحدى البنتين تخطو بخطوات ملؤها الحياء والعفة، ويظهر منها أنها تستحي من الكلام مع شاب غريب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فلم تزد على أن قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
فلمع في قلبه إشراق من الأمل، وكأنه أحس بأن واقعة مهمة تنتظره، وسيواجه رجلا كبيرا، رجلا عارفا بالحق وغير مستعد أن يترك أي عمل حتى لو كان ملء الدلو أن يجزيه عليه. هذا الرجل ينبغي أن يكون إنسانا نموذجيا ورجلا سماويا وإلهيا. ربا، ما أروعها من فرصة.
أجل مستمعنا الكرام، لم يكن ذلك الشخص الكبير سوى شعيب النبي الذي كان يدعو الناس لسنين طوال نحو الله عز وجل. كان مثلا لمن يعرف الحق ويطلب الحق، واليوم إذ تعود بنتاه بسرعة يبحث عن السبب، وحين يعرف الأمر يقرر أن يؤدي ما عليه من الحق لهذا الشاب كائنا من كان.
تحرك موسى عليه السلام ووصل منزل شعيب، وطبقا لبعض الروايات فإن البنت كانت تسير أمام موسى لتدله على الطريق، إلا أن الهواء كان يحرك ثيابها. ولكن موسى لما عنده من عفة وحياء طلب منها أن تمشي خلفه وأن يسير أمامها، فإذا ما وصل إلى مفترق طرق تدله وتخبره من أي طريق يمضي إلى دار أبيها شعيب.
دخل موسى عليه السلام منزل شعيب عليه السلام، المنزل الذي يسطع منه نور النبوة وتشع فيه الروحانية من كل مكان، وإذا شيخ وقور يجلس ناحية من المنزل يرحب بقدوم موسى عليه السلام. يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. معنى ذلك أن شعيبا يطمئن موسى عليه السلام قائلا له: إن أرضنا بعيدة عن سيطرتهم وسطوتهم، ولا تصل أيديهم إلينا، فلا تقلق ولا تشعر نفسك الوحشة، فأنت في مكان آمن ولا تفكر بالغربة، فكل شيء بلطف الله سيتيسر لك.
فالتفت موسى إلى أنه وجد أستاذا عظيما تنبع من جوانبه عيون العلم والمعرفة والتقوى، وتغمر وجوده الروحانية، ويمكن أن يروي ظمأه منه. كما أحس شعيب أنه عثر على تلميذ جدير ولائق وفيه استعداد لأن يتلقى علومه وينقل إليه تجارب العمر.
أجل مستمعنا الأفاضل، كما أن موسى عليه السلام شعر باللذة حين وجد أستاذا عظيما، كذلك أحس شعيب بالفرح والسرور حين عثر على تلميذ مثل موسى عليه السلام. نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بالانتقال إلى الفقرة اللاحقة وهي الحوار القرآني الذي أجراه الزميل السيد مصطفى رجاء مع خبيري هذا اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة من برنامج قصص الحق، ونحن نستضيف فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، طبعا هو خبير البرنامج وأستاذ العلوم القرآنية من قوم المقدسة. فضيلة السيد، كما أرحب بك في هذه الحلقة، أين كانت مدين حيث توجه إليها النبي موسى عليه السلام بعد أن هرب من فرعون وحاشيته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طبعا مدين تقع بأطراف الشام، شرق خليج العقبة، يعني شمال غرب الجزيرة العربية، بين خليج العقبة والسيناء، قرب مؤتة، وفيها طبعا مؤتة تعرفون فيها قبر جعفر الطيار بن أبي طالب الذي استشهد عليه السلام، الذي استشهد في يوم مؤتة. ولهذا يعني هي تقع بأطراف الشام، شرق خليج العقبة، شمال غرب الجزيرة العربية، موجودة يعني مدين الآن آثارها. بعضهم يقال تطلق مدين على معان، مدينة معان في الأردن قرب تبوك، وتسمى في التوراة مدين مديان، هذه المنطقة بين خليج العقبة وسيناء، معان في جنوب الأردن على طريق الحجاز. فهنا منطقة مدين كانت في هذه المنطقة، وكانت على ما يبدو من السياق، يعني طبعا هي على البحر الأحمر ما يسمى ببحر القلزم، يعني العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ينقل من بعض الكتب القديمة يقول كانت مدين على بحر القلزم، طبعا القلزم أو القلزم، ولكن يبدو الأصح في المعاجم القلزم. بحر القلزم هو البحر الأحمر، وسمي القلزم من القلزمة، يعني ابتلاع الشيء، كأنه كان متعارف على البحر الأحمر أنه يبتلع بما فيه، ربما يعني لأنه ابتلع الطاغية فرعون وجنود فرعون، هو نفس طبعا الذي ابتلع فرعون ليس النيل كما يعني يقول البعض، وإنما البحر الأحمر، يعني بحر القلزم أو القلزم هو الذي ابتلع الطاغية فرعون. فهي تقع مدين على البحر الأحمر، ويبدو أنها كانت خارج نطاق الطاغية فرعون، لأن شعيب عليه السلام قد أمن موسى حينما تحدث بأنه قد قتل، حينما حدث بقصته فقال نجوت من القوم الظالمين. هذا يدل على أن مدين لم تكن في أجواء يعني أو تابعة لدولة الطاغية فرعون، ولهذا أمنه شعيب عليه السلام، قال إن نجوت من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، إلى آخر الآيات المباركة في سورة القصص.
نعم فضيلة السيدة، ما هي قراءتكم للرأي القائل بأن الشخص الذي التقى به موسى عليه السلام لم يكن النبي شعيب عليه السلام؟
يعني حقيقة هذه قراءة ضعيفة، يعني تفسير ضعيف، لأن القرآن الكريم حينما يذكر مدين في كثير من الآيات المباركة هي مدين، يعني مدين شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبة كما في سورة الأعراف في الآية 85، في 85 سورة هود في الآية 84، عنكبوت 36، كلها تدل أن مدين وإلى مدين أخاهم شعيبة. فالقرآن الكريم حينما، وهي أصحاب الأيكة طبعا، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فحسب الظهور القرآني والسياق القرآني والسياق العام للآيات المباركة أن مدين كان شعيب، شعيب النبي. بعضهم قال يعني شعيب ليس يعني ابن أخي شعيب، يعني بعض الروايات تقول مثلا أن هذا ليس شعيب النبي وإنما هو ابن أخيه اسمه أثرون، ولكن الروايات ضعيفة. يبدو الروايات الأصح والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد أن البنات كانت بنات شعيب عليه السلام، كانتا يعني بنتا شعيب عليه السلام وليستا من يعني من غير شعيب. ولهذا الـ الآيات يعني ربما والسياق يؤيد هذا المعنى، وقلنا روايات أهل البيت تؤكد على أن شعيب عليه السلام. انظر أقرأ لك رواية أخ سيد مصطفى في تفسير العياشي، يقول قال الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله، يعني الكعبة المشرفة، قال نعم، وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى عليهم السلام حين تزوج على أن تأجرني 8 حجج. انظر ولم يقل 8 سنين، يعني الإمام الصادق عليه السلام يستشهد بهذه المقولة على أن تأجرين 8 حجج، يقول قول شعيب عليه السلام. فإذا روايات أهل البيت تؤكد على أن الذي كان هو شعيب وليس ابن أخ شعيب مثلا، أو بعضهم يقولون من أصحاب شعيب النبي، لأن شعيب قد لم يعمر بهذا العمر الطويل.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، شاكر حضوركم في هذه الحلقة من البرنامج.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
أنا القصص الحق،
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق،
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في 8:15 صباحا.
ما زلنا معكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج القصص الحق الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذه الحلقة نتحدث عن جانب آخر من حياة نبي الله موسى عليه السلام، وسورة القصص الآيات 23 حتى الآية 25 تتحدث عن هذه الحكاية. الآن مستمعينا الأفاضل ندعوكم لمتابعة تفاصيل هذه الحكاية، إذن تابعوا معنا هذه المحطة.
بعد أن خرج النبي موسى عليه السلام من مصر متوجها إلى مدين، ظل يسير بنفسية المطارد حتى وصل إلى مكان، كان هذا المكان هو مدين. جلس يرتاح عند بئر عظيمة يسقي الناس منها دوابهم، وكان خائفا طوال الوقت أن يرسل فرعون من ورائه من يقبض عليه. لم يكد موسى يصل إلى مدين حتى ألقى بنفسه تحت شجرة واستراح. نال منه الجوع والتعب، وسقطت نعله بعد أن ذابت من مشقة السير على الرمال والصخور والتراب. لم تكن معه نقود لشراء نعل جديدة، ولم تكن معه نقود لشراء طعام أو شراب. لاحظ موسى جماعة من الرعاة يسقون غنمهم، ووجد امرأتين تكفان غنمهما أن يختلطا بغنم القوم. أحس موسى بما يشبه الإلهام أن الفتاتين في حاجة إلى المساعدة. تقدم إليهما وسأل هل يستطيع أن يساعدهما في شيء؟ قالت إحداهما نحن ننتظر أن ينتهي الرعاة من سقي غنمهم لنسقي. سأل موسى ولماذا لا تسقيان؟ قالت الأخرى لا نستطيع أن نزاحم الرجال. اندهش موسى لأنهما ترعيان الغنم، المفروض أن يرعى الرجال الأغنام، هذه مهمة شاقة ومتعبة وتحتاج إلى اليقظة. سأل موسى لماذا ترعيان الغنم؟ فقالت واحدة منهما أبونا شيخ كبير لا تساعده صحته على الخروج كل يوم للرعي. فقال موسى سأسقي لكما. سار موسى نحو الماء وسقى لهم الغنم مع بقية الرعاة. وفي رواية أن الرعاة قد وضعوا على فم البئر بعد أن انتهوا منها صخرة ضخمة لا يستطيع أن يحركها غير عدد من الرجال، فرفع موسى الصخرة وحده وسقى لهما الغنم وأعاد الصخرة إلى مكانها وتركهما وعاد يجلس تحت ظل الشجرة. وتذكر لحظتها الله وناداه في قلبه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عادت الفتاتان إلى أبيهما الشيخ. سأل الأب
عدتما اليوم سريعا على غير العادة.
قالت إحداهما تقابلنا مع رجل كريم سقى لنا الغنم. فقال الأب لابنته
اذهبي إليه وقولي له إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا.
ذهبت واحدة من الفتاتين إلى موسى ووقفت أمامه وأبلغته رسالة أبيها، فنهض موسى وبصره في الأرض، إنه لم يسق لهما الغنم ليأخذ منهن أجرا، وإنما ساعدهما لوجه الله غير أنه أحس في داخله أن الله هو الذي يوجه قدميه فنهض. سارت البنت أمامه، هبت الرياح فضربت ثوبها، فخفض موسى بصره حياء وقال لها: سأسير أنا أمامك ونبهيني أنت إلى الطريق. وصلا إلى الشيخ، وكان الشيخ هو النبي شعيب عليه السلام. قدم له الشيخ الطعام وسأله:
من أين قدمت وإلى أين ستذهب؟
حدثه موسى عن قصته. قال الشيخ:
لا تخف، نجوت من القوم الظالمين.
أحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم معنا تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم القصص الحق. رافقونا.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
عن أبي جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: كان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون، ويربي موسى ويكرمه، ولا يعلم أن هلاكه على يده. فلما درج موسى عليه السلام كان يوما عند فرعون، فعطس موسى فقال: الحمد لله رب العالمين. فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال: ما هذا الذي تقول؟
فوثب موسى على لحيته وكان طويل اللحية، فهلبها أي قلعها، فهم فرعون بقتله. فقالت امرأته: غلام حدث لا يدري ما يقول، وقد لطمته بلطمتك إياه. فقال فرعون: بل يدري. فقالت له: ضع بين يديك تمرا وجمرا، فإن ميز بينهما فهو الذي تقول. فوضع بين يديه تمرا وجمرا، فقال له: كل. فمد يده إلى التمر، فجاء جبريل فصرفها إلى الجمر في فيه، فاحترق لسانه، فصاح وبكى. فقالت آسيا لفرعون: ألم أقل لك إنه لا يعقل؟ فعفى عنه.
دروس وعبر.
مستمعينا الأفاضل، في هذا القسم من قصة موسى عليه السلام دروس كثيرة توحي بالعبر، نذكر منها ما يلي: إن أنبياء الله هم حماة المظلومين دائما، فموسى سواء كان في مصر أو كان في مدين كان يسيئه أن يرى ظلما وتجاوزا على حقوق الآخرين، وكان ينهض لنصرة المظلوم. ولما لا يكون كذلك؟ وأحد أهداف بعثة الأنبياء نصرة المظلوم.
والدرس الثاني مستمعينا الكرام من هذه القصة هو: أداء عمل صغير لله له بركات كثيرة. فلم يفعل موسى سوى أنه جلب دلوا من الماء وسقى الأغنام للبنتين، ولم يكن له هدف سوى مرضاة الله الخالق سبحانه. ولكن كم كان لهذا العمل الصغير من خير وبركة، لأنه صار سببا لأن يصل إلى منزل شعيب نبي الله، وأن يتخلص من الغربة وأن يجد مأوى يطمئن إليه، وصار من نصيبه الأكل الهني والثياب والزوجة الصالحة، وأهم من كل ذلك أنه وصل إلى شعيب ذلك الشيخ الكبير الذي يتمتع بضمير حي وله دين سماوي، فعاش معه 10 سنين وأصبح مهيئا لقيادة الأمة في ذلك الوقت.
مستمعنا الأفاضل، إن رجال الله لا يتركون أي عمل سدى، وخاصة ما يعمله المخلصون دون أن يؤدوا أجره. ولهذا السبب فإن شعيبا حين بلغه ما قدمه موسى عليه السلام من عمل وهو شاب لم يكن معروفا هناك، لم يقر له بال حتى أرسل خلفه ليعطيه أجره.
وهذه المسألة تثير الانتباه، وهي أن موسى كان يذكر الله دائما ويطلب منه العون في كل أمر ويوكل حل مشاكله إليه، وحين سقى أغنام شعيب وتولى إلى الظل دعا ربه وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
وهذا الدعاء مستمعينا الأفاضل، خاصة الذي دعا به في وقت تحوط فيه الأزمات وهو في أشد الحاجات، دعا به وهو في غاية التأدب والخشوع، ولم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما يحتاج، بل سأل المزيد وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
لا ينبغي التصور أن موسى عليه السلام إنما كان يذكر الله في الشدائد فحسب، فهو لم ينس ذكر الله حتى حين كان في نعمة ورفاهية من العيش، إذ كان يعيش في قصر فرعون، كما أشرنا إلى ذلك مستمعنا الكرام في فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام في هذا اللقاء من هذا البرنامج.
مستمعينا مستمعاتنا، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج القصص الحق الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.